الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 81 بعد 700 من تفسير البغوي، وهو الثاني من تفسير سورة الطلاق. قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فلا ترجون أن يحضن إن ارتبتم أو شككتم فلم تدروا ما عدتهن ثلاثة أشهر. قال مقاتل: لما نزلت المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة من لا تحيض والتي لم تحض عدة الحبلة؟ فأنزل الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني القواعد اللائي قعدن عن المحيض، إن ارتبتم شككتم في حكمها فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، يعني الصغار اللائي لم يحضن، فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر. أما الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الآيسات، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد بثلاثة أقرع، أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر، وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. وبه قال عطاء: وإليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي. وحكي عن عمر أنها تتربص تسعة أشهر، فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر، وهو قول مالك. وقال الحسن: تتربص سنة، فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر، وهذا كله بعدة الطلاق. أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة، سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض. أما الحامل فعدتها بوضع الحمل، سواء طلقها زوجها أو مات عنها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا ابن عباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فمر بها أبو السنابل بن معكك فقال: قد تصنعت للأزواج، إنها أربع أشهر وعشر. فذكر ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كذب أبو السنابل، أي أخطأ، أو ليس كما قال أبو السنابل، قد حللت فتزوجي. ومن يتق الله يجعل له مخرج، يجعل له من أمره يسرا، يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة. وهذه آية عامة، ومن يتق الله في جميع شأنه يجعل الله عز وجل له من أمره يسرا، سواء في الحسيات أو في المعنويات، يسر الله عليه شأنه ويسهل الله عليه العسير من أمره. وهذا من فضيلة التقوى، فأنت تريد حفظ القرآن، اتق الله ويسهل الله عز وجل عليك هذا الأمر. تريد حفظ العلم، اتق الله. تريد العون في جلب الأرزاق ودفع المضرات، اتق الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك يعني ما ذكر في من الأحكام، أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن، يعني مطلقات نسائكم، من حيث سكنتم من صلة، أي اسكنوهن حيث سكنتم من وجدكم، يعني سعتكم وطاقتكم، يعني إن كان موسرا يوسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر الطاقة. ولا تضاروهن، لا تؤذوهن، لتضيقوا عليهن مساكنهن فيخرجن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فيخرجن من عدتهن. اعلم أن المعتد الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكنة ما دامت في العدة، ونعني بالسكنة مؤنة السكنة. فإن كانت الدار التي طلقها فيها ملكا للزوج، يجب على الزوج أن يخرج ويترك الدار لها مدة عدتها. وإن كانت بإجارة فعلى الزوج الأجرة، وإن كانت عارية فرجع المعير عليه، فعليه أن يكتري لها دارا تسكنها. فأما المعتد البائن بالخلع أو الطلقات الثلاث أو باللعان، فلها السكنة حاملا كانت أو حائلا عند أكثر أهل العلم. الصحيح أنه لا سكن لها ولا نفقة، كما سيأتي في قصة فاطمة بنت قيس، وهي صاحبة القصة وهي صاحبة الحكم، وهي أعلم من غيرها روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا سكن لها إلا أن تكون حاملا، وهو قول الحسن وعطاء الشعبي، واختلفوا في نفقتها، فذهب قوم إلى أنه لا نفق لها إلا أن تكون حاملا، يعني النفقة والسكن لها من جهة الحمل لا من جهة أنها تستحق ذلك مع البينونة التي لحقتها. روي ذلك عن ابن عباس وقال الحسن وعطاء الشعبي، وبه قال الشافعي وأحمد، ومنهم من أوجبها بكل حال. وروي ذلك عن ابن مسعود وقال إبراهيم النخعي، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. وظاهر القرآن يدل على أنها لا تستحق إلا أن تكون حاملا، لأن الله تعالى قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. والدليل عليه من جهة السنة ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، يعني ما أعطيناك هذا إلا من باب الإحسان، وإلا شرعا ما لك شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فأذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعدوا كل مال له انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، لأن أسامة كان من الموالي وهي من الأحرار قبيلة قريش، ومع ذلك الكفاءة في الدين. واحتج من لم يجعل لها السكنة بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت عمرو بن أم مكتوم، ولا حج فيه لما روي عن عائشة أنها قالت: كانت فاطمة في مكان وحش فخيف على ناحيتها، وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها، وكان لسانها درابة. الصحيح ليس لها عدة وليس لها نفقة. أما المعتد عن وطئ الشبهة والمفسوخ نكاحها بعيب أو خيار عتق فلا سكن لها ولا نفقة وإن كانت حاملة، والمعتد عن وفاة الزوج لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا عند أكثر أهل العلم. وروي عن علي رضي الله عنه أن لها النفقة إن كانت حاملا من التركة حتى تضعها، قول شريح والشعبي والنخعي والثوري، واختلفوا في سكناها، وللشافعي رضي الله عنه فيه قولان: أحدهما لا سكن لها بل تعتد حيث تشاء، وقال علي وابن عباس وعائشة، به قال عطاء الحسن، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله رضي عنه، والثاني لها السكن وهو قول عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، به قال مالك وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. نعم تسكن حيث جاءها الخبر، لكن هل يجب عليهم إن لم يكن لهم سكن أن يستأجروا لها؟ لا يجب، وإنما إن كان لها ميراث تأخذ من ميراثها، وإن أحسنوا أحسنوا. واحتج من أوجب لها السكنة بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمتي زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضر، فإن زوجها خرج في طلب أعبد الله أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني بمنزل يملكه ولا نفقه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فانصرفت حتى إذا كانت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فعددت فيه 14 قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. فمن قال بهذا القول قال إذنه لفريعة أولا بالرجوع إلى أهلها صار منسوخا بقوله آخر امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، ومن لم يجب السكن قال أمرها بالمكث في بيتها آخرا استحبابا لا وجوبا. قوله عز وجل فإن أرضعن لكم أرضعن أولادكم فآتوهن أجورهن على إرضاعهن وأتمروا بينكم بمعروف ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف. قال الكسائي شاوروا قال مقاتل بتراضي الأب والأم على أجر مسمى، والخطاب للزوجين جميعا يأمرهم أن يأتوا بالمعروف بما هو الأحسن ولا يقصد الضرر وإن تعاصرتم في الرضاع والأجر. فأبى الزوج أن يعطي المرأة رضاها وأبت الأم أن ترضعه فليس لها إكراهها على إرضاعه، ولكنه يستأجر للصبي مرضعا غير أمه وذلك قوله فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته على قدر غناه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله من المال، لا يكلف الله نفسا في النفقة إلا ما آتاها أعطاها من المال، سيجعل الله بعد عسر يسرا بعد ضيق وشدة غنى وسعة. والآية على عمومها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها على عمومها في الحسيات والمعنويات. اتقوا الله ما استطعتم. قوله عز وجل وكأين من قرية عتت عصت وطغت عن أمر ربها ورسلها وأمر رسله فحاسبناها حسابا شديدا بالمناقشة والاستقصاء. قال مقاتل حاسبها بعملها في الدنيا فجازاها بالعذاب. وقوله عذبناها عذابا نكرا منكرا فظيعا وهو عذاب النار، لفظهما ماض ومعناهما الاستقبال. وقيل في الآية تقديم وتأخير مجازها فعذبناها في الدنيا بالجوع والقحط والسيف وسائر البلايا، وحاسبناها في الآخرة حسابا شديدا فذاقت وبال أمرها جزاء أمرها. وقيل ثقل عاقبة كفرها، وكان عاقبة أمرها خسرانا في الدنيا والآخرة، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا يعني القرآن رسولا بدل من الذكر، وقيل أنزل إليكم قرآنا وأرسل رسولا، وقيل معنى الرسول وقيل الذكر هو الرسول وقيل ذكرا أي شرفا. ثم بين ما هو فقال رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله يعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا يعني الجنة التي انقطع نعيمها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في العدد يتنزل الأمر بينهن بالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى. قال أهل المعاني هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره، فينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء، ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاتها وينقلها من حال إلى حال. فقال قتادة في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه. وهذا دليل على عظيم قدرة الله عز وجل وعلى عظيم شأنه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض لا تخفى عليه خافية. أحدنا يعجز عن تدبير أمر نفسه التي بين جنبيه، وربما أساء في تدبيرها أي إساءة، بل إن من يصنع الطعام قد لا يحسن تدبير صناعة الطعام، فربما زاد الملح ونقص، وربما زادت النار أو نقصت، وربما زادت الكمية أو نقصت. فسبحان الله الذي يدبر السماوات السبع وما فيهن من الخلائق، والأراضين السبع وما فيهن من الخلائق، وهكذا شأن ما يكون من النجوم، وشأن ما يكون مما بين السماء والأرض من طير ونحوه، فلا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يشغله شيء. كل يوم هو في شأن لا يشغله شيء عن شيء. يجتمع الملايين من الناس كل يدعوه، هذا يدعو بالجنة وهذا يدعو بالرزق وهذا يدعو بالزوجة وهذا يدعو بالمغفرة وهذا يدعو بالرحمة، ويسمعهم جميعا ويجيبهم جميعا، وهكذا يدبر شأن المخلوقات التي أوجدت والتي هلكت، تهلك بأمره، توجد بأمره. فسبحان الله الذي لا يعزب عنه شيء ولا يثقله شيء. لتعلموا أي بهذا الخبر العظيم عن الله عز وجل أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يخفى عليه شيء. فلا إله إلا الله، ما أعظم الله سبحانه وتعالى، وما أكبر الله، وما أوسع الله. ولذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لتدبرهم لمثل هذه الآيات الشرعية والكونية الدالة على عظيم شأن الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأول الآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم.